الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل في هذا الشريط الثالث سرد ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي أمد الله في عمره عن الإمام مالك رحمه الله في القسم الخامس، قسم مواقف السلف، من كتابه العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات. يقول: والثالثة أن السبب منهم، أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي، فرب الدهر هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما مسبة الله أو الشرك به. فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى. انتهى كلام ابن القيم. وأشار ابن أبي حمزة إلى أن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى، وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء ومطلق إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة. قلت: هكذا نتلقى التربية العقدية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فننسب الأمور إلى أهلها، ولا نتعسف ولا نحرف أمرا فننسبه إلى من ليس له به علاقة. فالليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض أتوا طائعين لله تحت أمره وتسخيره، والخير كله بيده والشر ليس إليه. فمن نسب للدهر خيرا أو شرا فقد ظلم الله في حقه، واتهم من ليست له جريرة بذنب عظيم. وهذه العقيدة الباطلة مع الأسف قد تسربت إلى المسلمين في كل زمان ومكان، فتجدهم يكثرون من شتم الليالي والنهار، ومن سب الساعات والصباح والمساء، واتهام الأزمان بالنحس والعقاب والموت والكوارث والمصائب، ويكثرون من سب الريح والحر والبرد وغير ذلك. بل أدى بهم الأمر إلى تحين مواسم معينة زمنية إلى فعل الكثير من المناسبات بزعم أن في هذا اليوم سعدا أو وفي الآخر نحسا. فيجب على دعاة العقيدة الصحيحة أن يحاربوا هذه الظواهر الاجتماعية الباطلة، وأن يعلموا المسلمين التوحيد الحقيقي من نسبة الخير إلى مولاه، وأن كل حركة وسكنة في الكون فهي له وصادرة عن أمره وكائنة في قدره، وكل ذلك بعلمه، فلا حول ولا قوة إلا به. فرحمة الله على مالك إذ يعلمنا هذه العقائد الطيبة التي نفلح بها وننجح ونخسر ونهلك إن خالفناها. ما رواه مالك في موطئه من النهي عن الحلف بغير الله. روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. التعليق: والحديث ظاهر في النهي عن الحلف بالآباء ومثله الحلف بالنبي والكعبة وبالشرف وبالطعام وما يسمى بالأولياء والصالحين وغير ذلك مما هو واقع في هذه المجتمعات التي لا تقرأ موطأ مالك ولكنها تتمسح باسم مالك. فمالك أورد هذه الأحاديث في موطئه لنصيحة الأمة في عقيدتها أولا وفي عبادتها ثانيا. فالحلف بغير الله فسره ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم الذي لم يؤلف مثله في بابه، قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صمات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك. رواه ابن أبي حاتم. وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال كعب: إنكم تشركون في قول الرجل: كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشبه هذا. أحلف بالله صادقا أو كاذبا ولا تحلف بغيره. رواه ابن أبي الدنيا في الصمت، أفاده الشيخ سليمان في التيسير. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع بالحلف بغيره. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه، فإن هذا قول باطل. وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك؟ بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره صادقا. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب، مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل. فكل ذلك على أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات. وقد أخذ طائفة من العلماء بظاهر الحديث الذي فيه فقد كفر أو أشرك، فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شرك. قالوا ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه يقول لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، لكنه من الشرك الأصغر، كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. أما كونه أمر أمر من حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله، فلأن هذا كفارة له مع استغفاره، كما قال في الحديث الصحيح ومن حلف فقال في حلفه اللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وفي رواية فليستغفر، فهذا كفارة له في كونه تعاطى سورة تعظيم الصنم حيث حلف به، لا أنه لتجديد إسلامه، ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره. لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله. وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منه، فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. الشفاعة في موطأ مالك. تواترت الشفاعة عند أئمة الحديث، وتواردها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة قاطبة، ولم ينكرها إلا حثالة الخوارج والمعتزلة الذين أصلوا أصولا فاسدة تصادم الوحيين القرآني والنبوي. والإمام مالك يرد هذه الأصول الفاسدة بما جاء عن الله وعن رسوله. وليعلم أن الشفاعة نوعان، مثبتة ومنفية، فالمنفية ما تظاهرت بها الآيات القرآنية في الرد على المشركين الذين نسبوا الشفاعة لأصنامهم وأوثانهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فشفاعة المقبورين لعبادهم ولا فرق بينها وبين شفاعة عباد الأصنام، فكل من ظن أن مقبورا يشفع له عند الله ويتوسط له عنده فهذا لا شك في شركه بإجماع العلماء. وهذه هي التي حاربها القرآن، ومع الأسف فإننا نسمع ونقرأ كثيرا من الأشعار والمأثورات المملوءة بالشفاعة الشركية، وعلماء الوقت يقرون ذلك ويؤيدونه وربما يدللون له. فالشفاعة لله وحده لا يملكها غيره كما هو صريح في القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة شفاعته مربوطة بإذن من الله، كما هو مفصل في حديث الشفاعة الطويل، وأنه يأتي إلى العرش فيحمد ربه بمحامد لا يعرفها في الدنيا، فيأذن الله له فيقال له: سل تعطى واشفع تشفع. فشفاعته في الدنيا تطلب من الله تعالى أن يشفع في الآخرة: اللهم شفع فينا نبيك وخيار خلقك. روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. إخلاص الدعاء لله من كمال التوحيد. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته التوحيد في أقوالها وأفعالها وجوارحها وقلوبها. ومن أعظم كمال التوحيد إخلاص الدعاء لله وعدم شركه بغيره فيه، فمن أشرك به في دعائه أو أخلصه لغيره أوكله إلى نفسه. وقد شارك الإمام مالك في موطئه بروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وآدابه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامه بالعقيدة الصحيحة. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وبكل جاءت النصوص عن الله وعن رسوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وروى أيضا عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي. التعليق: هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأدب مع خالقنا ومعبودنا، وأن لا نقيسه بالمخلوق، وأن لا نخاطبه بخطابنا للمخلوق فنقول له: إن شئت فافعل، ونعلق إجابته بالمشيئة. فهذه قلة أدب مع الله وجهل بعظمته وقدرته، ولو قدرناه حق قدره ما قلنا ذلك. فنحن عبيده وفقراؤه، وحاجتنا إليه لا تنقضي ولا تنتهي، فكيف وحياتنا وموتنا بيده سبحانه لا إله إلا هو. موقف الإمام مالك من الشيعة. جاء في الصارم المسلول وقال مالك رضي الله عنه: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. التعليق: ما أصدق هذا القول من هذا الإمام في هؤلاء الأراذل الذين سخروا ألسنتهم ودماءهم وأجسادهم وأقلامهم في شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون أن هذا الأمر شرط من شروط الإيمان، فلا يتم إيمان أحدهم، بل لا يبدأ إيمان أحدهم إلا بهذه العقيدة السفيهة. وشبابنا، أي شباب أهل السنة، لبعدهم عن قراءة ما يكتبه الشيعة ولبعد أسماعهم وعدم الاختلاط بهم في بعض المجتمعات البعيدة عنهم، يعتبرونهم الإخوة الصادقين وينادون في كل مكان بالتقارب مع الشيعة وينسون هذه المواقف العظيمة التي يسجلها أئمتنا رضوان الله عليهم. فهذا الإمام مالك يبين لنا في هذه القولة الخط الواضح للشيعة وأنهم لا يقصدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القصد بالضبط هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جبنهم وخوفهم من سطوة أهل السنة والجماعة يجعلهم يتنازلون عن الإمام الأكبر إلى أصحابه، وهذا الخط الباطني منذ بدايته إلى يومنا هذا لا يخفى إلا على مغفل جاهل بحال هؤلاء الأراذل زراعة اليهود والمجوس وثمارهم. ومن رأيته يحب هذا الخط ويعززه ويثني عليه فاعلم أن في قلبه مرضى، نسأل الله العافية. وجاء فيه أيضا قال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب. وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة في بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت. التعليق: فهذا مالك رحمه الله وأصحابه يبينون لنا جزاء شاتم الصحابة بأنه هو الضرب والإهانة والسجن إن تمادى على ذلك حتى يكفى شره ولا يؤذي المسلمين بشتائم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الخط السلفي الصحيح والمنهاج الثابت الذي لا مرية فيه، فعليك بهذا ولا تبغي بغيره بديلا. وجاء في المدارك للقاضي عياض: كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يقبلون على مجلسه، فناداه: يا أبا عبد الله. فأشرف له مالك ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه. فقال له الطالبي: إني أريد أن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله إذا قدمت عليه وسألني. قلت: ما لك؟ فقال له: قل. قال: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال العلوي: ثم من؟ قال مالك: ثم عمر. قال العلوي: ثم من؟ قال: الخليفة المقتول ظلما عثمان. قال العلوي: لا أجالسك أبدا. قال له مالك: الخيار لك. التعليق: انظر رحمك الله حالة القرون الأولى المفضلة التي كانت فيها أعلام السنة منشورة وهي أرضها وسماؤها، ومع ذلك تجد أمثال هؤلاء المشاغبين الذين ينازعون مثل هذا الإمام ويتوقحون عليه بهذه الوقاحات الخسيسة. والمهم عندنا خط الإمام الواضح الذي يسوره بالكتاب والسنة ويلتزم به رضي زيد أم غضب عمرو، وهكذا ينبغي لكل سلفي قرأ هذه المواقف. وجاء في المدارك أيضا قال مصعب الزبيري وابن نافع: دخل هارون الرشيد المسجد فركع، ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى مجلس مالك فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قال لمالك: هل لمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ قال لا ولا كرامة. قال من أين قلت ذلك؟ قال قال الله ليغيظ بهم الكفار، فمن عابهم فهو كافر، ولا حق للكافر في الفيء. واحتج مرة أخرى بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الآيات، قال فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه، وأنصاره الذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فما عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه. التعليق: انظر وفقك الله إلى هذه الفتوى الصريحة الصادرة من هذا الإمام والمستفتي، هو أمير المؤمنين في وقته وعلماء المسلمين يحاطون به في كل الأمصار، فهذه الفتوى تعتبر بمنزلة مرسوم من خليفة المسلمين إلى بقية المسلمين في أنحاء أمصار المسلمين، وهي بالنسبة للمسلمين الذين يأتون بعد هذا العهد حجة ومنهاج. ففهم هؤلاء هو الفهم الصحيح النابع من فقه الكتاب والسنة. فالإمام مالك يلحق الشيعة في هذه الفتوى بالكفار الذين يغتاظون من مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل كما قدمنا غير ما مرة وهو واقع يعاش، أن تصب كل اللعنات على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من ذكرهم بخير، فهو عدو لدود لهذه الشرذمة قبحهم الله أينما حلوا وارتحلوا. موقفه من بدعة الجهمية وفروخهم. هذا الفصل من أهم الفصول في هذه الرسالة، وقد أشبعه الإمام مالك رحمه الله قولا وعملا، وروى في موطئه أحاديث كثيرة تنبئ على أن الإمام كان مشبعا بعقيدة السلف الصالح، خلاف ما يذكره الجهلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة وبموطئه خاصة. زعموا أن مالكا لم يروي في موطئه أحاديث الصفات مثل ما فعله غيره كالآجري وابن خزيمة والبيهقي، وهذا ينبئ عن جهل عظيم. وقد نقل هذه الفكرة القرطبي في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وفرح بها وروج لها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القائلين بذلك في فتاواه، وبين بطلان هذا الزعم. وقد ذكرت في هذا البحث نماذج كثيرة توقف القارئ على أحاديث الصفات في موطأ مالك، وسنبدأ بأقواله ثم نأتي إلى ذكر الأحاديث، مستعينين بالله متوكلين عليه، لا حول لنا ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. جاء في جامع بيان العلم وفضله، وقال مالك أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ التعليق: هكذا حالة الكلاميين والفلاسفة، يتنقلون من رأي إلى رأي، ومن فكرة إلى أخرى، ومن عقيدة إلى أخرى، تملأ قلوبهم الشكوك وظلمات الجهل بعضها فوق بعض، بخلاف المتمسك بعقيدة السلف، فالنور يملأ قلبه، واليقين والبصيرة ركيزته ومنهاجه. نصوص يقرأها ويعتقد محتواها لا تبديل ولا تغيير، لأن منهاج النبوة لا جدال فيه ولا مناقشة. وأما منهاج أهل اليونان فيدرس الرجل فيه أكثر من 50 سنة ثم يعلنها صراحة أنه ما استفاد شيئا، وإنما جمع قيل وقالوا، ويعلن أنه يموت على عقيدة العجائز نسأل الله السلامة والعافية. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بالسند إلى مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. التعليق: هكذا يحكي الإمام مالك عن نفسه وعن علماء أهل المدينة أنهم ينبذون الآراء الجهمية والقدرية وكل ما كان مماثلا لها، لأن الكلام في الله وفي صفاته وفي أفعاله وفي قضائه وقدره مستندة عند مالك وعند علماء المدينة والسلف الصالح قاطبة على النصوص من الكتاب والسنة. وأما الجدال الفارغ الذي مستنده الظن والتخمين فالعقلاء يرغبون عنه ويحذرون منه، وهذا الباب ليس كبقية أبواب العلم، فلا يدرك بقياس ولا استحسان ولا بفكرة زيد وعمر، وإنما هو النص الواضح، والخطأ فيه ليس كالخطأ في بقية أبواب العلم، وإنما هو خطأ في الله وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته. وفي جميع بيان العلم وفضله بالسند إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خوبزمنداد المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف، قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع عند أصحابنا، هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، ونفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. التعليق: هكذا يحدد مذهب مالك أنواعا من الكتب لا تجوز إجارتها ولا التجارة فيها، وعقودها مفسوخة لا اعتبار بها، وذلك لما تحويه من ضلال. وهل فيه أكثر من ضلال العقيدة؟ فماذا سيقول مالك لو بعث هو وأصحابه ودخلوا إلى مكتبات المسلمين، ولو تصفحوا مناهج المسلمين في المدارس والثانويات والكليات؟ فماذا في هذه المناهج من كتب السنة والحديث؟ ولو تصفح الإمام مالك كتب الغزالي والجويني والشعراني وغيرها مما كتبه المحرفون والمنحرفون في عقائدهم، فماذا سيقول الإمام مالك؟ إن هذه النصوص وهذه الأحكام التي تنقل عن الإمام مالك بمقارنتها إلى الواقع نجد الفرق شاسعا والمسافة بعيدة. والمعتزلة في هذا الزمان الذين مثل بهم وبكتبهم في هذا الحكم لهم أنصار وأعوان ومؤلفات ضخام ملأت الشرق والغرب، وما الأشعرية إلا فرع منهم، وعلماء العالم الإسلامي إلا من شاء الله غالبهم أشاعرة. والذي لا يعرف حقيقة الأشاعرة ولم يدرس أصولهم يعتقد أنهم الممثلون لمنهج أهل الحديث، وهم في الحقيقة لا يمثلون إلا امتدادا لأصول الجهمية مع تلفيق في بعض المسائل. فهل نصدر هذا الحكم الذي حكم به الإمام مالك في هذه الفتوى على كتب الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والصوفية والفلسفة وكتب الغزالي بأجمعها، ولا سيما ما سماه بإحياء علوم الدين، أو ماذا؟ فلينظر الناظر العاقل البصير إلى هذه الفتوى من هذا الإمام ويتصفح هذه الكتب التي أشرنا إليها، فإن كان منصفا عالما بالكتاب والسنة كالإمام مالك وأصحابه حكم على عقودها في بيعها وإجارتها بالفسخ، والله المستعان. جاء في ذم الكلام قال عن مالك: من طلب الدين والكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. التعليق: سبحان الله، هكذا التربية، وهكذا العقل، وهكذا الفهم، وهكذا الهداية. لكل دار بابها، ولكل مكان طريقه، لا يجوز دخول البيت إلا من بابه، ومن فعل غير ذلك كان سارقا وظالما ومجرما، ومن سلك طريقا لمكان غير طريقه ضل وغوى. فالدين طريقه الوحي، وعلمه علم النبوة، ولا سيما في باب العقيدة. فمن طلب العقيدة بغير الكتاب والسنة تزندق، وكان جزاؤه الحيرة والشك، وأن يلقب بما لقبه به الإمام مالك. وما كتب العقيدة التي تدرس في المدارس الكبرى كلها على طريق علم الكلام، فالعقيدة الأشعرية والماتريدية والمعتزلة، كل هذه العقائد مبناها على علم الكلام، وهي المنتشرة في كتب التفسير والأصول التي من تأليف المتأخرين الذين كان علماؤهم معتزلة وأشاعرة كالرازي والغزالي والبيضاوي وغيرهم. فلذا يجب على المسلمين وعلى شبابهم الراغبين في الحق طي هذه المصادر، والرجوع إلى ما ألفه سلفهم في التفسير والحديث وأصول الفقه، ففيها غنية وكفاية وهداية ونور وبرهان. جاء في الاعتصام: روي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوف أن يوجع ضربا ويسجن حتى يموت. التعليق: هذا هو موقف الإمام مالك رحمه الله من المعتزلة وفروعهم، ممن يقولون بخلق القرآن وتعطيل الأسماء والصفات، وأن جزاءهم هو التعزير بالضرب والسجن بعد المحاورة وإزالة الشبه التي يلقيها شياطين الإنس والجن. ومع صراحة هذه الأحكام ووضوحها، نجد هناك من يدافع عن المعتزلة والأشاعرة وهم من فروعهم، فلا أدري هل وقفوا على هذه الأحكام أم جهلوها أم يتجاهلونها. والحقيقة أن هذه المسألة الخبيثة التي ابتدعها المعتزلة جرت على المسلمين شرا كثيرا طيلة عهودهم التاريخية. وجاء في السير: حدثنا ابن وهب، سمعت مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين بشيء. وسمعته يقول: قلت لأمير المؤمنين في من يتكلم في مثل هذه المسائل المعضلة: الكلام فيها يا أمير المؤمنين يورث البغضاء. التعليق: هكذا يخاطب الإمام مالك أمير وقته ويفتيه بما يراه هو الصواب، ويبين له أن الحيد عن المنهج السلفي في أصول الدين يورث العداوة والشقاق. وكان كما قال الإمام مالك رحمه الله: فلما ترك المسلمون الكتاب والسنة وطلبوا أصول الدين في علم اليونان والتراث النصراني واليهودي والهندي، تفرقت كلمتهم وانشقوا أحزابا وفرقا، ورفعوا السيوف على بعضهم، وسفكت الدماء بينهم، وأقيمت المحاكم لهم، واختلفت مشاربهم، وتوزعت كلمتهم، وما يزال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يعيشون على تلك السموم القاتلة، وتركوا النور والهدى. وجاء في ذم الكلام أن مالكا سئل عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد. التعليق: هكذا يصرح الإمام مالك رحمه الله ويلقيها للمسلمين صريحة، وهذا من الإمام مالك ليس بالغريب، فهو إمام أهل القرآن في وقته وإمام أهل الحديث والفقه والأصول والعقيدة. فوضوح العقيدة من كتاب الله، ووضوحها من سنة رسول الله، وتوفيتهما لهذا الأمر بالنسبة للإمام مالك من الأوليات، وعنده وعند كل عالم من المعلوم من الدين بالضرورة. فكيف يقع أدنى جدال في هذه الحقيقة الكبرى التي تسطع شمسها في قلب كل عالم بالكتاب والسنة؟ فلهذا يستغرب الإمام مالك وجود غيرها في نفوس المسلمين، ويستغرب ما حدث في عهده من طلب أصول الدين من غير الكتاب والسنة. فلهذا يستشهد بأصغر الأشياء على أكبرها، وهذه حجة لعمر الله من أوضح الحجج من أوضح الحج والحجج. فكيف يعكف النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته أصغر الأشياء وأقلها ومندوباتها ومستحباتها، ويحذرهم من صغائر الأمور، وقطع عليهم كل سبيل للشر، وفتح لهم أبواب كل خير، ونقل صحابته عنه كل حركاته وسكناته، حتى اضطراب لحيته في صلاته وجلوسه، على أكله ونومه ويقظته في سفره وحضره، وما استتر عنهم في بيته هيأ الله له الحافظات من نسائه. فكيف يظن به هذا الظن السيء الذي هو لازم لكل من طلب علم الكلام ليصل به إلى معرفة أصول الدين؟ فهذا مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، فقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، وغزا القرى والمدن، وسبى الذراري والنساء، وجعل الرجال أسارى في يد المسلمين. فهل يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل على غير التوحيد وفروعه؟ وهذا منهج أصحابه بعده صلى الله عليه وسلم، فهم قاتلوا على التوحيد ونشروا التوحيد في البلاد المفتوحة. فالإمام مالك رحمة الله عليه يقرر هذه الحقيقة ويراها من بدهيات الأمور، ويستبعد أن يخطر غيرها في بال المسلم. أخرج الهروي في ذم الكلام من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع. التعليق: هكذا يصرح الإمام مالك بأسماء أصحاب البدع، ويذكر نهجهم الباطل، ويتبع ذلك بلعنة الله على رؤوسهم، ويرجع بالناس إلى الحقيقة المقررة عنده وعند غيره من علماء السلف رضي الله عنهم، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع. فكيف يتكلمون في علم أجمعوا على التحذير منه بعد معرفة ضلاله، وهم مأمورون بالنصيحة للمسلمين؟ فنصيحتهم للمسلمين توجب عليهم تعليم المسلمين ما ينفعهم، وتحذير المسلمين ما يضرهم، فتكلموا رضي الله عنهم في الأحكام والشرائع، وبينوا أصول الدين في غاية البيان، وبينوا أصول الدين غاية البيان، وهي واضحة في الكتاب والسنة غاية الوضوح. وجاء في صرف أصحاب الحديث للخطيب بالسند إلى إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في ذم الكلام بالسند إلى أشهب بن عبد العزيز قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون بإحسان. التعليق: هذه هي وصية الإمام مالك ونصيحته لعموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي اجتناب البدع على اختلاف أنواعها وأشكالها، وخصوصا البدع الكلامية المنطقية التي استعملت في تعطيل أسماء الله وصفاته من جهة، وفي تشبيه أسماء الله وصفاته من جهة أخرى، ولكن في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم يقفون في أسماء الله وصفاته موقف التوقيف، فلا يطمعون في معرفة الكيفية ولا يعطلون ما جاء به النص. فما أعظم هذا المنهج الذي أخذ الوسطية بين المشبهة والمعطلة والمحرفة. فالإمام مالك رحمه الله يحذر من المنهاج الجهمي وفروعه وفروخه، كيفما تشعب وتفرع، ولكن نصيحة الإمام مالك لم يحافظ عليها إلا قلة من السلف، وهم جماعة من علماء الحنابلة رضي الله عنهم وغيرهم ممن ركب هذا المنهج واقتنع به. جاء في الحلية لأبي نعيم بالسند إلى جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما جاء في الحلية لأبي نعيم بالسند إلى جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكث بعود في يده حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. التعليق: هذا يدل على أن السلف رضوان الله عليهم كان لهم اهتمام بالغ بعقيدة القرآن والسنة، وأن اتباعهم للقرآن والسنة ولمنهج الصحابة والتابعين كان أمرا حتميا عندهم، والخروج عن هذا المنهج يبعث على الدهشة والاستغراب، وكأن الإنسان يريد أن يلفظ أنفاسه لعظم الموقف. فالإمام مالك رأى من هذا السائل الانحراف عن المنهج الصحيح، فأوجعه ذلك وأضر به، فيا حبذا لو كان في كل عصر وفي كل مصر وفي كل جماعة مثل الإمام مالك الذي تأخذه الغيرة على المنهج السلفي، إذا انحرف الناس عنه. فالإمام مالك أعرب عن المنهج السلفي وبينه أحسن بيان في باب الأسماء والصفات، وترك هذه القاعدة الكبرى والمعلمة العظمى التي تلقاها عن سلفه الصالح، وهي قاعدة في كل الأسماء والصفات، ليست في الاستواء وحده، ولكنها في اليد والوجه والقدم واليمين والأصابع والعين والمجيء والإتيان والذات والعلم والقدرة والإرادة وكل الصفات الفعلية والذاتية. وكتب ابن تيمية وابن القيم وما تفرع منها ليست إلا لتقرير هذه القاعدة الكبرى، وما أتى ابن تيمية ومحبوه بشيء جديد إلا أنه أحيا مذهب السلف الصالح ودحض حجج المبتدعين على اختلاف أنواعهم، فرحمة الله عليه وعلى سلفنا الصالح وجعلنا على منهاجهم. جاء في ترتيب المدارك: قال القاضي عياض، قال ابن نافع وأشهب، وأحدهما يزيد على الآخر. قلت: يا أبا عبد الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. فقلت له: فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: كذبوا، بل ينظر إلى الله. أما سمعت قول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك؟ أفترى موسى سأل محالا ربه؟ فقال الله: لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء، ولا ينظر ما بقي بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما بقي إلى ما يبقى، وقال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. التعليق: وهل فيه أصرح من هذا الحكم من الإمام مالك في رؤية الله يوم القيامة بعين البصر؟ فما بال الناس يختلفون في هذه الحقيقة؟ فما بال الناس يختلفون في هذه الحقيقة المقررة عند السلف ومعلومة عندهم من الدين بالضرورة؟ فيورد المتأخرون من معتزلة ومن صار في دربهم كل شبهة ليردوا بها نصوصا صريحة، ومنها ما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلا من شد من بعد الصحابة. فالإمام مالك لم يأتي بشيء جديد، فهو تابع لما قرره سلفه الصالح في الاستدلال بالآيات القرآنية الظاهرة الدلالة في المسألة التي لا تقبل دفعا بالتأويل والتعطيل. فهكذا منهاجهم رضي الله عنهم: الاستدلال بالقرآن والفهم الصحيح لآياته وتنزيلها منازلها دون إيراد الشبه والعلل الباطلة التي لا مستند لها. فكم أخذت هذه المسألة الواضحة من وقت من المعتزلة والأشاعرة الذين أخذوا مناهجهم عن غير المنهاج السلفي واستقوا أصولهم من غيره فضلوا وأضلوا. وجاء في فتح الباري: وقد أخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن الحسن بن عبد العزيز وهو من شيوخ البخاري: سمعت عمرو بن أبي سلمى يقول: سمعت مالك بن أنس وقيل له: يا أبا عبد الله، قول الله تعالى إلى ربها ناظرة، يقول قوم إلى ثوابه، فقال: كذبوا، فأين هم عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجاء في أصول الاعتقاد وحدثنا أبو موسى الأنصاري أنه قال لمالك: يا أبا عبد الله، فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك: السيف السيف. التعليق: فلو ذهب الناس على توجيه الإمام مالك رضي الله عنه لهم ما ضيعوا وقتا ولا أفسدوا عقلا ولا سودوا صحفا ولا حرفوا عقيدة. ولكن ضياع القرآن وذهاب السلطان الذي ينشر القرآن سبب هذا كله ووقع الانفلات، ونشر كل صاحب شبهة شبهته، وكل صاحب زندقة زندقته، وكل صاحب إلحاد إلحاده، والسلطان والقرآن لا يفترقان. فإذا ضاع القرآن والسنة ومحيت علومها من الأرض، طبق الله سماواته على أرضه وطواهما بيمينه، وفقدان السلطان الذي يأخذ على يد الظلمة والطغاة يسبب إهمال القرآن والسنة ويفتح الباب لكل عاث في الأرض بالفساد. وهذه أمور لا تخفى على اللبيب. وجاء في السير روى عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية إلى عبد الله بن نافع قال: قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. التعليق: هكذا يقرر مالك رحمه الله حقيقة المعية، ويفرق بين الاستواء على العرش وبين علم الله الذي لا يخلو منه مكان. وهذه حقيقة مقررة عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، فلا تأويل في المعية كما يزعمه من زعمه من المفسرين والمحدثين. فآيات الصفات بابها واحد، به تفهم وبه تعلم، فلا تفريق بين صفة وأخرى، ولا تأويل لواحدة دون الأخرى. فصفة المعية كغيرها، وقد أثبت ذلك في كتابي المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، في صفة المعية في الرد على المؤولة. والحمد لله رب العالمين. وجاء في السير بالسند إلى أبي أويس: سمعت مالكا يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق. وجاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض: وجاء إلى مالك رجل فقال له: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال: زنديق فاقتلوه. قال: يا أبا عبد الله، ليس هو كلامي، إنما هو كلام سمعته. قال: لم أسمعه إلا منك. التعليق: هكذا يقرر الإمام مالك أن من فرق بين صفات الله وذاته فادعى أن بعض صفاته مخلوق فهو زنديق يجب قتله، وليس من الله شيء مخلوق. وهذه مسألة شيطانية خرج بها الجهمية والمعتزلة، وشقوا بها عصا الطاعة على أهل السنة والجماعة، فأحدثوا بسببها فتنا لا يعلمها إلا الله. فلذا كان الإمام مالك لا يستحمل حكاية مثل هذه الأقوال، لا يستحمل حكاية مثل هذه الأقوال الكافرة الباطلة. فرحمة الله عليه وعلى أمثاله ممن نصروا مذهب أهل السنة والجماعة. وبعد هذه الأقوال وهذه المواقف التي نقلت عن الإمام مالك، ننتقل إلى نقل أحاديث الأسماء والصفات من موطأ الإمام مالك، حتى يعلم القارئ أن مالك رحمه الله جمع في موطئه مجموعة من أحاديث الأسماء والصفات، حتى إن ابن تيمية يقرر في الفتاوى الكبرى وينقل عن الإمام مالك قوله: جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضل الناس. وقد قرر رضي الله عنه في رد جميل على أبي المعالي الذي يزعم أن مالكا وغيره من جماعة السلف لم يرووا أحاديث الصفات في مصنفاتهم، ولنفاسة كلامه رضي الله عنه وجودته أنقله حتى يعرف القارئ مدى جهل علماء الكلام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، ومدى جهل أبي المعالي الذي هو إمام الأشاعرة وإمامهم المبجل، وكتبه هي إن أناجيلهم وزبورهم، كما قرر شيخ الإسلام في غير ما موضع من كتبه رضي الله عنه. قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره، وكان بارعا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة، وإن كانت المعتزلة هم الأصل فيه لكثرة مطالعته لكتب أبي هاشم الجبائي. فأما الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقول أئمتها فكان قليل المعرفة بها جدا، وكلامه في غير موضع يدل على ذلك، ولهذا تجده في عامة مصنفاته في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس عقلي أو إجماع سمعي، وفي كثير من ذلك ما فيه. فأما الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها فهو قليل الاعتماد عليها والخبرة بها، واعتبره بما ذكر في الرد على الآجوري ونحوه من العلماء الذين صنفوا في أبواب السنة والرد على أهل الأهواء، وقد ردوا عليهم بالسنة والآثار وذكروا في ذلك أحاديث الصفات. فإنه قال، أي الجويني: أعلم أن أهل الحق نابذوا المعتزلة وخالفوهم واتبعوا السمع والشرع وأثبتوا الرؤية والنظر وأثبتوا الصراط والميزان وعذاب القبر ومسألة منكر ونكير والمعراج والحوض، واشتد نكيرهم على ما ينسب إلى إنكار مأثور الأخبار والمستفيض من الآثار في هذه القواعد والعقائد، واتفقوا على أن الحسن والقبيح في أحكام التكليف والإيجاب والحذر لا يدرك عقلا، والمرجع في جميعها إلى موارد الشرع وقضايا السمع، ولكنهم لما بلغتهم أخبار متشابهة وألفاظ مشكلة لم يستبعدوا أن يكون في الأخبار البين والظاهر والمجمل والمشكل. فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات أعرضوا عن ذكرها ولم يشتغلوا بها. والدليل عليه أن أئمة السنة وأحبار الأمة بعد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات، فلم يورد مالك رضي الله عنه في الموطأ منها شيئا مما أورده الآجري وأمثاله، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث والثوري، ولم يفتوا بنقل المشكلات، ونبغت ناشئة ضروا بنقل المشكلات وتدوين المتشابهات وتبويب أبواب ورسم تراجم على ترتيب فطرة المخلوقات، ورسموا بابا في ضحك الباري وبابا في نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه، وبابا في إثبات الأدراس، وبابا في خلق الله آدم على صورة الرحمن، وبابا في إثبات القدم والشعر القطط، وبابا في إثبات الأصوات والنغمات، تعالى الله عن قول الزائغين. قال، أي الجويني: وليس يعتمد جمع هذه الأبواب وتمهيد هذه الأنساب إلا مشبه على التحقيق أو متلاعب زنديق. قال المعظم لأبي المعالي الناقل لكلامه أبو عبد الله القرطبي وهو من أكابر علماء الأشعرية في قول أبي المعالي هذا بعض التحامل. وقد أثبتنا في هذا الكتاب معنى شرح الأسماء الحسنى، فإنه ذكر الصفات في آخره من هذه الأخبار ما صح سنده وثبت نقله ومورده، وأضربنا على الكثير منها استغناء عنها لعدم صحتها، فليوقف على ما ذكرنا منها لنقل الأئمة الثقات لها. وحديث النزول ثابت في الأمهات أخرجه الثقات الأثبات. قلت أي ابن تيمية هذا الكلام فيه ما فيه، هذا الكلام فيه ما يجب رده أمور عظيمة، أحدها ما ذكره عمن سماهم أهل الحق، فإنه دائما يقول قال أهل الحق وإنما يعني أصحابه، وهذه دعوة يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثلها، فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة. فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل، فهذا حال أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة، وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقا إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة. قال الله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وهذا نهاية الحق والكلام الذي لا ريب أنه حق، قول الله وقول رسوله الذي هو حق وآت بالحق. قال تعالى والله يقول الحق، وقوله تعالى قوله الحق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق. فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة، وأهل الكتاب والسنة على الإطلاق هم المؤمنون، فليس الحق لازما لشخص بعينه دائرا معه حيثما دار لا يفارقه قط إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره، وهو حجة الله التي أقامها على عباده وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على كل أحد. وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين، فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة، وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر، وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل، وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه. فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى أتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق، إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق، وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل، وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك. هذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة إذا ثبت أنهم أهل الحق. ثم يذكر أئمته الذين جعلهم أهل الحق، ثم هو يخالفهم كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرها، مع أنهم فيها أقرب إلى الحق منه، فكيف يسوغ له أن يخالف من شهد لهم بأنهم أهل الحق فيما اختلف فيه الناس من أصول الدين؟ وله في ذلك شبه قوي ببعض أئمة الرافضة الذين كانوا بالشام، يقال له ابن العود. رأيت له فتاوى يدعي فيها في غير موضع المحقة هم المحقة هم أتباع المعصوم المنتظر، ويحتج بإجماع الطائفة المحقة بناء على أن قولهم مأخوذ عن المعصوم الذي لا يعرفه أحد ولم يسمع له بخبر ولا وقع له على عين ولا أثر، حتى إنه قال إذا تنازعوا في مسألة على قولين أحدهما يعرف قائله دون الآخر فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأن في أهله الإمام المعصوم. ثم رأيته يخالف أصحابه ويرد عليهم في مواضع، فأين مخالفتهم والرد عليهم في دعوى أنهم الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على باطل؟ وكذلك دعاوى كثير من أهل الأهواء والضلال أنهم المحقون أو أنهم أهل الله أو أهل التحقيق أو أولياء الله حتى توقف هذه المعاني عليهم دون غيرهم، ويكونون في الحقيقة إلى أعداء الله أقرب وإلى الإبطال أقرب منهم إلى التحقيق بكثير. فهؤلاء لهم شبه قوي بما ذكره الله عن اليهود والنصارى من قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الثاني أنه ذكر عنهم أنهم اتبعوا السمع والشرع، وقد ذكر في أحوالهم التي بها صاروا أهل الحق عندهم أنه لم يثبت لله صفة بالسمع، بل إنما ثبتت صفاته بالعقل المجرد، وأن الذين أثبتوا ما جاء في القرآن منهم من أثبته بالعقل ومنهم من أثبته بالسمع ورده على الطائفتين. فأي اتباع للسمع والشرع إذا لم يثبت به شيء من صفات الله بالشرع، بل وجوده كعدمه فيما أثبتوه ونفوه من الصفات، فأئمتهم كانوا يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكدا في الفهم في ذلك، فأين اتباعهم للسمع والشرع وقد عزلوه عن الحكم به والاحتجاج به والاستدلال به؟ والثالث قوله يشتد نكيرهم على من ينتسب إلى إنكار مأثور الأخبار والمستفيض من الآثار، فيقال له إذا لم يفد منها ثبوت معناها فأي إنكار لها أبلغ من ذلك، وأنت قد ذكرت إعراضهم عنها وقلت فيها من الفرية ما سنذكر بعضه. فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومستفيضها إلا من جنس ما ذكرته في هذا الكلام؟ الرابع ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الآخرة، فيقال لهم هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتا يشركهم فيه آحاد العوام ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين، وليس في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا تجدهم بذلك من أقل الناس علما بها، أو تجدهم مرتابين فيها أو مكذبين. فأي تعظيم بمثل هذا، وأي مزية بهذا على أوساط العوام أو أدناهم؟ بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن بتفاصيل هذه الأمور، ويعلم منها مما أخبره به الشارع ما ليس مذكورا في أصول هؤلاء. وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين بأن يكون الإنسان أو الطائفة من أهم العلم الذي لا يوجد عند عموم المؤمنين، وليس فيما ذكره من هذه الأصول ذلك. الخامس، الحجة أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي، وجعلوا أحكام الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع، فإنه بين بذلك تعظيمهم للشرع واتباعهم له، وأنهم لا يعدلون عنه ليثبت بذلك تسننهم. وهذا الأصل هو من أصول المبتدعة في الإسلام. لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح، أو أنه لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه، بل النزاع في ذلك حادث في حدوث المئة الثالثة. أما النزاع في ذلك بين فقهاء الأمة وأهل الحديث والكلام منها، فما من طائفة إلا وهي متنازعة في ذلك، ولعل أكثر الأمة تخالف في ذلك. وقد كتبنا في غير هذا الموضع فصل النزاع في هذه المسألة، وبينا ما مع هؤلاء فيها من الحق وما مع هؤلاء فيها من الحق. ثم يقال: ولو كانت هذه المسألة حقا على الإطلاق فليس لك ولا لأصحابك فيها حجة نافية، بل عمدتك وعمدة القاضي ونحوكما على مطالبة الخصم بالحجة والقدح فيها فيما يبديه. والقدح في دليل المنازع إن صح ذلك لا يوجب العلم بانتفاء قوله إن لم يقم على اليقين دليل وعمدة، إن لم يقم على اليقين دليل. وعمدة إمام المتأخرين ابن الخطيب الاستدلال على ذلك بالجبر، وهو من أفسد الحجج، فإن الجبر سواء كان حقا أو باطلا كما لا يبطل الحكم الشرعي، لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل كما لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع. وعمدة الآمدي بعده أن الحسن والقبح عرض، والعرض لا يقوم بالعرض، وهذا من المغاليط التي لا يستبدل بها إلا جاهل أو مغالط، فإنه يقال في ذلك ما يقال في سائر صفات الأعراض، وغايته أن يكون كلاهما قائما بمحل العرض، ونفي الحكم المعلوم بالعقل مما عده من بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام علماء أهل الحديث والفقه والسنة، كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني، دع من سواهم. السادس، تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه أخبارا متشابهة، كما يسمون الآيات الصفات متشابهة، وهذا كما يسمي المعتزلة الأخبار المثبتة للقدر متشابهة، وهذه حال أهل البدع والإهواء الذين يسمون ما وافق آراءهم من الكتاب والسنة محكما، وما خالف آراءهم متشابها. وهؤلاء كما قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وكما قال تعالى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وكما قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. السابع قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي الكتاب ليلحقه به في الأعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به. وحاشا لله أن يكون في كتاب الله ما أمر المسلمين بالإعراض عنه وعدم التشاغل به، أو أن يكون سلف الأمة وأئمتها أعرضوا عن شيء من كتاب الله لا سيما الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته، فما منها آية إلا وقد روى الصحابة فيما يوافق معناها ويفسره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في ذلك بما لا يحتاج معه إلى مزيد كقوله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإن المتأخرين وإن كان فيهم من حرف فقال قبضته قدرته وبيمينه بقوته أو بقسمه أو غير ذلك، فقد استفاضت الأحاديث الصحيحة التي رواها خيار الصحابة وعلماؤهم وخيار التابعين وعلماؤهم بما يوافق ظاهر الآية ويفصل المعنى لحديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه وحديث ابن مسعود في قصة الحبر المتفق عليه وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وصححه وغير ذلك، وكذلك أنه خلق آدم بيديه وغير ذلك من الآيات. الثامن قوله والدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الأمة بعد صحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يودع أحد منهم كتابه إلا الأخبار المتشابهات، فلم يرد مالك رضي الله عنه في الموطأ منها شيئا كما أورده الآجري وأمثاله، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث والثوري، ولم يعتنوا بنقل المشكلات، فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء الأئمة وما نقلوه وصنفوه. وقوله رجم بالغيب من مكان بعيد، فإن نقل هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه الأحاديث مما يعرفه من له أدنى نصيب من معرفة هؤلاء الأئمة، وهذه الأحاديث عن هؤلاء وأمثالهم أخذت وهم الذين أدوها إلى الأمة، والكذب في هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان، لكن قائله لم يتعمد الكذب، ولكنه قليل المعرفة بحال هؤلاء وظن أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجاهل الذين يسميهم المشبهة أو الزنادقة، وهؤلاء براء عنده من ذلك، فتركب من قلة علمه بالحق. ومن هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفى على أدنى الرجال. التاسع قوله لم يورد مالك في الموطأ منها شيئا، وقد ذكر أحاديث النزول وأحاديث الضحك فيما أنكره، ومن المعلوم أن حديث النزول من أشهر الأحاديث في موطأ مالك رواه عن أجل شيوخه ابن شهاب عمن هو من أجل شيوخه أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجب من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ورواه أهل الصحاح كالبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره وأحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من 20 نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره ولم ينكرها منهم أحد ورواه أئمة التابعين وعامة الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك وأودعوه كتبهم وأنكروا على من أنكره قال شارح الموطأ الشرح الذي لم يشرح أحد مثله الإمام أبو عمر ابن عبد البر هذا الحديث ثابت فمن جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته قال وهو حديث منقول من طرف من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش وبسط الكلام في ذلك وكذلك أحاديث الضحك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها الأئمة وروى مالك في الموطأ منها حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد وقد أخرجه أهل الصحاح من حديث مالك وغير مالك ورواه أيضا سفيان الثوري الإمام عن أبي الزناد وحدث به وقد روى صاحب الصحيح منها قطعة مثل هذا الحديث ومثل حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الطويل المشهور فيه فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة ورواه أعلام التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وغير سعيد أيضا ورواه عنه الزهري وعنه أصحابه وفي هذا الحديث فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون وهذا الحديث في الصحيحين من طريق أخرى عن أبي سعيد من رواية الليث بن سعد إمام المسلمين وغيره الذي زعم أنه لم يكن يروي هذه الأحاديث وفيه ألفاظ عظيمة أبلغ من الحديث الأول كقوله فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رواه فيها أول مرة وقوله فيه فيكشف عن ساقه وقوله فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا وقد روى مالك أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي أخرجه أصحاب الصحاح كالبخاري من طريقه وطريق غيره وروى البخاري في صحيحه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد عن مالك. وقد روى مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآية. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار. وهذا الحديث إنما رواه أهل السنن والمسانيد كأبي داود والترمذي والنسائي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد قيل إن إسناده منقطع وإن راويه مجهول، ومع هذا فقد رواه مالك في الموطأ مع أنه أبلغ من قوله لقوله: ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. ومن العجب أن الآجري يروي في كتابه الشريعة له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم، فلو تأمل أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصهم، ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية، ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم ما فيه، فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلا، فكيف بالموطأ ونحوه؟ وكان مع حرصه في الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته سنن أبي الحسن الدارقطني. وأبو الحسن مع إتمام إقامته في الحديث فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها، فإنها هي التي تحتاج فيها إلى مثله. فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنها في ذلك، فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظيما بأصول الإسلام. واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب، ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره. ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي، فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه كيف يكون حالهم في غير هذا؟ وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين، مع العلم بأنه إنما نبل قدره عند الخاصة والعامة بتبحره في مذهب الشافعي رضي الله عنه، لأن مذهب الشافعي مؤسس على الكتاب والسنة، وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين غايته فيه أنه يوجد منه نقل جمعه أو بحث تفطن له، فلا يجعل إماما فيه كالأئمة الذين لهم وجوه. فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة على أنه ليس بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه؟ وقد بينا أن ما جعله أصل دينه في الإرشاد والشامل وغيرهما هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة. ولهذا روى عنه ابن طاهر أنه قال وقت الموت: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، الآن إن لم يدركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي